أنه بعد الخلفاء الراشدين صارت صار الحكم ملكا عضوضا في بعض، والثاني ملك جبري، ففيه إجبار وفيه ظلم، هذا معروف، يعني لا يخلو زمان من هذا النوع. لكن يعني في الخلفاء الراشدون ثم المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام، هؤلاء هم حكام العدل، هم حكام الخير والصلاح. أما ما عداهم فإنهم كعامة الناس، مثل عموم الناس، عندهم خير وعندهم شر، مسلمون، لكن يقع منهم الذنوب والمعاصي، وكلما اتسعت ولاية الشخص كلما كثرت ذنوبه، هذا شيء معروف. الإنسان في بيته عنده زوجة وأولاد 5-6، يعني كل العائلة 7-8، تقصير الزوج هنا محدود وظلمه محدود مع هؤلاء، مع الأسرة فقط. لكن لو فرضنا هذا الشخص صار مدير مدرسة فيها 500 طالب، فيها مدرسين، فيها موظفين، فسيظهر ظلمه أكثر، تقصيره، أخطاءه تزيد، أنه كان يقود 7 صار الآن يقود 500، سيظهر أخطاء أكثر. وفيه خير أيضا، عنده صواب وعدل، وعنده أيضا أخطاء وظلم، طبيعة البشر. وكلما اتسعت الدائرة كلما كثرت الأخطاء، كثرت الذنوب والمعاصي والمخالفات، وهذا أمر معلوم. فالذي يريد حاكم لا يظلم كأنه يقول سنبقى بلا حاكم، هذه ضرورة، هذا أمر عقلي، يعني في الإنسان بعقله لا يمكن أن يوجد حاكم لا يظلم إلا الخلفاء الراشدون، إلا الخلفاء الراشدين وما زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، كالمهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعيسى عليه السلام ينزل يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مستثنون، حكام العدل، وهم الخلفاء الذين على منهاج النبوة. ما عداهم ففيه ظلم، لكن بين مستقل ومستكثر. والإسلام لا يمنع المناصحة، مناصحة الحاكم بالوسائل المناسبة، لكن يمنع الخروج على الحاكم، لأنه لو خرج على هذا الحاكم حصل شرور، سفك دماء وشرور عظيمة، ثم يأتي الذي بعده وقد يكون أسوأ من الذي قبله، ثم الناس يخرجون على الثاني، وإذا جاء الثالث يمكن يبقى شهر شهرين سنة كذا، ثم يزداد أو ينقلب على الناس وصير أسوأ من الذي قبله. إذن سيخرجون على كل حاكم، وذلك الإسلام سد الباب وحرم الخروج على الحاكم إلا إذا كفر كفر بواح، إنه فيه من الله برهان وفيه قدرة أيضا على إزالته، هذا لابد أن يزال، إنه كافر، ولا يجوز المسلمين أن يرضوا بحكم كافر وهم يستطيعون أن يزيلوه. وإذا عجزوا ما في حيلة، سكت تركوه ولو كان كافرا. إذن هؤلاء هو بغاة، من خرج على الإمام إمام شرعي يريد إزالته عن منصبه، ثم قال وعلى الإمام مراسلة البغاة، يعني لا يجوز إمام يقاتلهم ابتداء، يجب عليه أن يراسلهم أو يكون بينه وبينهم مكاتبات، إما رسول من هؤلاء ورسول من هؤلاء يتراسلون، أو يكون عن طريق المكالمات أو المكاتبات، يسألهم ماذا ينقلون، شو عندهم، ماذا، ليش خرجوا، قال والله عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، وذكروا منكرات لا شك فيها، منكرات ثابتة، قالوا ننقل من 1-2-3-4. الحاكم الآن يجب عليه أن يزيل هذه المنكرات، لا يجامع الحاكم، يجب عليه شرعا أن يزيل هذه المنكرات، لأنهم ذكروا أشياء صحيحة في كذا وفي كذا وفي كذا، ذكروها وهي صحيحة موجودة ثابتة. هنا الآن لا يجامع الحاكم، قال يجب عليك أيها الحاكم أن تزيل هذه المنكرات، هذا واجب شرعي سواء خرجوا أم لم يخرجوا، أنت مأمور من الله سبحانه وتعالى أن تزيل هذه المنكرات. إذا كانت شبهة أحيانا تكون أنه فعل كذا وكذا، يبين له، يقول له أنهم يريدون الحكم وليسوا يريدون الإصلاح. لو كانوا يريدون الإصلاح لرجعوا لما زالت المنكرات التي ذكروا وكشف الشبه التي كانوا يعتقدون. إذا الآن ما لهم، ما بقي شيء يقاتلون عليه. فإذا صروا على القتال فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، إذا ما قاتلوا ما يقاتلوا، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج قبل أن يخرجوا قالوا لكم علينا ألا نمنعكم مساجدكم وألا نمنعكم فيئكم وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا. ثلاثة أشياء. فلما بدأوا قاتلوا امرأة خباب رضي الله عنه، عبد الله قتلوا امرأة عبد الله بن خباب، بقروا بطنه واخرجوا الولد، قتلوا عبد الله بن خباب، بلغ علي رضي الله عنه وقاتله. إذن هؤلاء يتركوا ما دام أنهم لم يحملوا السلاح ولم يخرجوا، ولو كان عندهم اعتراض على الحاكم ويعني ذكر المنكرات يتركون حتى يحملوا السلاح. فإذا بدأوا القتال قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، يعني يجب على الرعية أن يقاتلوا مع الإمام لدفع شرهم، إنه لا يريدون الفتنة ويريدون تفريق كلمة المسلمين، فهم شر. ولو كانوا يزعمون أنهم يريدون الخير، يريدون الإصلاح، يريدون أن يحكموا بحكم حال أحسن من حال أنهم ظلمة، يجب على الحاكم ومن معه من الرعية أن يقاتلوا. ثم قال فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مال، في مسألة هنا يعني ذكر بعض العلماء قال إذا لم الإمام إذا لم يزل المنكرات هل يجب على الرعية أن تقاتل معه؟ يعني الإمام الآن يجب عليه أن يزيل المنكرات، إذا رفض الإمام أن يزيل المنكرات، وهذا هو واقع كثير من الحكام، ينصحون لكنهم ما يستجيبون، يعني عندهم إصرار على المعاصي وعلى المنكرات، فهل يجب على الرعية أن تقاتل معه؟ هذا يعني مسألة مشكلة، أنه كيف قلنا يقاتل مع الإمام، كيف يقاتل مع الإمام وهو أبى أن يزيل هذه المنكرات؟ وإذا قيل إنه لا يقاتل معه فإن هؤلاء إذا خرجوا سيحصل شر بخروجهم وقتال وفتنة، وربما تتكافأ الفئتان ويستغلها الأعداء فيدمرون بلاد المسلمين. فيعني حتى من قاتل معهم فهو معذور، لأنه يريد كف الشر ودرء الفتن، وليس قرارا للحاكم على هذه المنكرات. يعني مثلا الجيش أو الشرطة أو ما شابه ذلك، إذا أمر الحاكم بالقتال، قتال هؤلاء البغاة وهم يعلمون أن الحاكم لم يزل هذه المنكرات، قالوا فيه كذا وكذا وكذا، صحيح منكرات موجودة والحاكم أبى أن يزيلها وأمرهم بالقتال، هل يجوز له أن يقاتلوا؟ إذا قاتلوا فهم معذرون. يقول صحيح نعرف أن الحاكم ما أزال هذه المنكرات وأنها موجودة، ولكن قاتلناهم من أجل كف الشر ودرء الفتن، أنهم لو قاتلوا سيحصل سفك دماء ويحصل شرور وتذهب تضيع الأموال والدماء وربما تنتهك الأعراض، والأعظم من ذلك أن العدو يجد ثغرة يدخل منها إلى بلاد المسلمين كما حصل في كثير من البلدان فيدمر بلاد المسلمين. ما دام المسلمين متحدين بيد واحدة وكلمة واحدة العدو في الغالب لا يستطيع أن يدخل بينهم، وإذا اختلفوا واقتتلوا وجد الفرصة السانحة للدخول والإفساد. فيقولون صح الوضع الآن فيه نقص، فيه خلل، فيه منكرات، لكن إذا حصل القتال ولم يعان الإمام، صارت الكفة متقاربة، حصل أضعاف أضعاف ما هم عليه من الشر بسبب سفك الدماء وضياع الأمن، انتهاك الأعراض، ضياع الأموال، حصول شرور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قاتلوا بهذه النية فهم معذورون. صحيح نحن لا نزكي الإمام، لكن نحن مضطرين للقتال لأجل دفع الشر ودفع درع الفتن، فهم بهذه النية يكونون معذورين ولا يثمون، أنهم يقولون نحن ما نزكي الإمام لكننا نريد دفع الشر ودرع الفتنة لعل يضيع البلد ويذهب كل شيء، كما هو حاصل في كثير من البلدان، صلى الله عليه وسلم. يقول فإن اضطر إلى قتلهم، يعني الإمام إذا اضطر إلى قتلهم أو إتلاف مالهم فلا شيء عليه، يعني لا شيء الإمام معه إذا قتلهم. صحيح مسلمون، وقتل المؤمن أكبر ذنب بعد الشرك، لكن في هذه الحالة يجوز قتلهم إذا لم يندفعوا إلا بالقتل جاز قتلهم، لكن لو قبض عليهم يسجنون ما يقتلون، لكن إذا قاتلوا صار لا يمكن القبض عليهم إلا بالقتل فلا شيء على القاتل، لأنهم بغوا وخرجوا، وخروجهم هذا فيه سفك للدماء وفيه إشعال للفتن فيقتلون للدفع. وإذا يقول ولا يتبع لهم مدبر، يعني من هرب منهم فإنه لا يتبع إلا إذا كان سيأوي إلى طائفة ويرجع يقاتل مرة أخرى. هذا الآن هروبه ليس هروبا كليا أو لا تنقطع فتنته بهذا الهروب، لكن إذا هزموا وهرب هروبا لا يرجع بعده، إنه يترك، وإذا خشي أنه يهرب ثم يعود يقبض عليه ويسجن، يودع السجن لكف شره، ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز لهم على جريح، لا يجهز على جريح أنه مسلم، يعني جرح واحد وتسقط وعجز عن القتال هل يجوز أن يكمل عليه؟ ما يجوز لأنه مسلم، بخلاف المشرك إذا قاتل المسلمون الكفار يجوز قتل الجريح أنه كافر دمه حلال، لكن هذا مسلم وسقط الآن عجز عن القتال كف شره بالسقوط فلا يجوز الإجهاز عليه، لأنه قتل مسلم ولا حاجة إلى هذا القتل لأنه دفع شره بالسقوط فيؤخذ، لك إذا كما سبق إذا خيف أن يعود بعد أن يشفى ويتجمعون مرة أخرى فإنهم يدعون السجن، ولا يغنم لهم مال لأنه مال مسلم محترم، ولا يسبى لهم ذرية، أن ضررهم أيضا مسلمون ولا يجوز سبيهم. والدليل أنه صح عن أبي أمامة رضي الله عنه ومن الصحابة أنه قال شهدت صفين، المعركة التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وهي مشهورة معروفة، قال فكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. هذا الآن هو فعل الصحابة رضي الله عنهم في صفين، القتال كان من علي ومعاوية رضي الله عنه، كانوا لا يجهزون على جريح، إذا سقط الجريح تركوه، ولا يتبعون موليا، من أدبر ترك القتال تركوه، أنه يقاتل لأنه جاء للقتال، فإذا هرب وترك القتال يترك، ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، إذا سقط القتيل عليه درع ما يؤخذ، عليه معه سيف ما يؤخذ، معه فرس فإنه لا يؤخذ، لأنه مال ومسلم محترم ومحرم على الغير، فيرد إلى أهله، زوجته أولاده محترمون لا يعتدى عليهم بشيء لأنهم لم يقاتلوا وهم مسلمون محترمون. فهذا هو يعني قتال البغاة، هذه صفته. ثم يقول ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس وأموال، حتى البغاة لو قاتلوا وانتهت المعركة ما يؤخذ هذا يقول أنت قتلت فلان يقتصمه، لأنه قتال تأويل ليس قتال مثل قتال المحاربين، فهذا قتال تأويل يرى أنه قتاله صحيح وأنه فيه خير وأنه يجوز أن يقاتل، هذا قتال تأويل، فلا يضمن شيء، إذا انتهت المعركة وانكسروا البغاة وانتهوا ما يؤخذ قال الله أنت تلفت مال فلان اغرمه، قتلت فلان نقتلك به، لا ما يغرمون لا مالا ولا يقتص منه في نفس، لأنه قتال تاويل. هذا الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم بعدما انتهت صفين، رأوا أن كل شيء تلف في الحرب أنه لا ضمان فيه لأنه قتال تاويل. ذلك أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قتل عددا من المسلمين، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، ظن أنه قالها خوفا من القتل نفاقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكارا شديدا، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فصار يردد عليه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. لكن هل غرمه الدية؟ لا. هل اقتص منه؟ لا. لم يحكم لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة، ما قال له صم شهرين لأنه قتال تأويل. أسامة قتله يظن أنه يجوز القتل، أخطأ قتال تأويل، لكن قتل الخطأ هذا فيه الدية والكفارة، لكن هذا ليس قتل خطأ، هذا قتل تأويل، يعتقد أنه يجوز قتله بل يتقرب إلى الله بقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغرمه شيئا لأنه قتال تأويل. فهكذا حكم قتال التأويل، نسأل الله العفو له. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.